الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستهلها بالقراءة في هذه الرسالة القيمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الموسومة بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. سأعيد فقرة من التي تم قراءتها في اللقاء الماضي وشرحها حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين، فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قلنا إن الفقرة دي كلها معناها أن من جعل أحدا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كل قوله ويقبل كل فعله دون الرد إلى الكتاب والسنة فلا شك أن هذا ضلال. كل من جعل شخصا غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل من أبي بكر ومن دونه يقبل كل قوله ويقبل كل فعله دون عرضه على المقياس الكتاب والسنة والإجماع لا شك أن هذا ضلال بين، مهما كان هذا الشخص، ومهما كانت ولايته، ومهما كان علمه، ومهما كان قربه إلى الله عز وجل. وكما تعلمون ولا يخفى إن بعض القوم يقبلون قول كل شخص بعينه ويقبلون كل أفعاله بلسان الحال، وإن سألتهم تنصلوا من كلامهم بلسان المقال، وأعني بلسان الحال يعني اتباعه ولا ينكر عليه، وهو إن لم يصرح بأنني متبعه ولكن لسان الحال جميع تصرفاته ينقاد لهذا الرجل. شيخ الإسلام عليه رحمة الله بيقول: وهؤلاء، ما المعني بهؤلاء الذي مضى ذكرهم اللي هو إيه؟ يجعل متبوعه شخصا يأخذ كل كلامه وكل أفعاله دون المحك، وهذا الشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فيه هنا أصل عظيم أصله، وهو إيه؟ دايما تجد في كثير من النصوص وكلام الأئمة تشبيه المسلم بغير المسلم على الإطلاق. يقولك مثلا إيه؟ هؤلاء مشابهون لليهود، هذا الرجل فيه جاهلية، هذا الرجل فيه خاصة من النفاق أو منافقا خالصا. اعلموا إخواني إن المسلم إذا صدر منه فعل وهذا الفعل في غير شريعتنا ومن أفعال من قبلنا فيقال أن المسلم تشبه بهؤلاء القوم، ولا يلزم من كونه تشبه أن يكون مثلهم في المعتقد. لا يلزم، وانتبه لي كويس، لا يلزم أن يكون مثلهم في المعتقد. قال تعالى في القرآن: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا سبب الآية كما تعلمون أن اليهود طرحوا شبهة على مشركي مكة ليطرحوها على الصحابة، فقالوا فيما قالوا: الميت من الذي قتلها؟ قالوا: الله. طيب والمذكاء من الذي قتلها؟ قالوا: نحن. قال: كيف تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله عز وجل؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الإمام أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله بيعلق على الآية ويقول: وإن أطعتموهم، أي في المعتقد. واضح؟ فين؟ في المعتقد. يعني لو أنت اعتقدت أن الميت أصبحت حلال والمذكاء أصبحت حرام، معتقدا ذلك أصبحت مشرك. يبقى كذلك لما نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: إنك امرئ فيك جاهلي، يبقى كفر أبدا، تشبه بالقوم في هذه الجزئية. من كان فيه خصة منهن ففيه خصة من النفاق حتى يدعه، أي من فعل هذه الفعلة تشبه بالمنافقين في هذه الفعلة. كما قال عز من قبل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب هل يا ترى هذه الفعلة هي التي سبب هي 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 هي, هي السبب في كون أن القوم أصبحوا منافقين، أم أن هذه من أفعال المنافقين؟ مفهوم ولا وضح؟ وضح. أنت معي؟ متأكد؟ طيب ألم تر إلى أن عاد وصل لك أصل معين: ليس كل من تشبه بالمخالف أصبح مثله تماما. يبقى ممكن يتشبه بالمنافقين، المسلم يتشبه بأهل الجاهلية، يتشبه بالمشركين، ولكن لا يلزم من كونه تشبه أن يكون مثلهم في كل شيء. واضح يا إخوانا ديت؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. طيب هؤلاء قوم ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأن إيمانهم مزعوم، وما فيش حاجة اسمها زعم في الإيمان، الإيمان لابد أن يكون يقينا. طيب الناس دولت اللي هم ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم إيمان بأن إيمانهم مزعوم منافقين، هل يا ترى هم نافقوا لأن الزعم لإيمانهم هو الذي جعلهم منافقين، أم أن من خصال المنافقين أنهم يزعمون الإيمان؟ فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير. يبقى الصواب في الآية أن هؤلاء القوم منافقون في الأصل، ومن صفاتهم كيت وكيت 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 وكيت، فمن تشبه بصفة منهم فلا يلزم أن يكون منافقا، أي في كل شيء. واضح الجزئية دي؟ نشوف بقى كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة يقرر هذا الذي ذكرناه. يقول: وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسير هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما عبدوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عبادتهم إياهم. طيب شيخ الإسلام ذكر الحديث مختصرا، ولكن رواية الحديث مفصلة كما يلي. الحديث إن شاء الله سنده حسن، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عدي بن حاتم، وفي عنق عدي بن حاتم صليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوثن. فقال عدي بن حاتم: إني على دين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. فقال: كيف؟ فقال: أولست من الرقوسية؟ قال: بلى. قال: أولست تأكل من مرباع قومك؟ قال: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك. وطبعا الجزئية دي فيها من فقه الدعوة الكثير، ومنه أن تكون على علم بأصول المخالف، تقول له: أنت رجل خارجي؟ يقول لك: أيوة أنا من الخوارج. ماشي، ما اختلفناش، أصولك أهي كيت وكيت وكيت وكيت، كيف تخالف أصولك؟ معايا؟ أخبرنا دايما كده في عند النقاش إن أوجب عليك الشرع أو استحب لك أن تناظر مبتدعا أو مخالفا فكن على علم بأصوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي بن حاتم لما قال له أنا على دين، قال له لا بقى استنى، أنا أعلم بدينك منك، أعلم بدينك منك. قال كيف؟ قال ألست من الركوسية؟ مذهب عنده. قال بلى. أولست تأكل من مرباع قومك جزء معين من الصدقات من مرباع قومك؟ قال بلى. قال فإن هذا لا يحل لك. طبعا ما قدرش يتكلم لأن هي دي الحقيقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناه، ما عبدناه. الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي اعترض. طب خليكم معايا، قوله عز من قائل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الكلام ده خبر ولا إنشاء؟ يلزمه كويس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن هؤلاء القوم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا. فعدي بن حاتم اعترض قال له رسول الله ما عبدناه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك؟ قال بلى. قال فتلك العبادة، فتلك العبادة. هنا أصل يا أخواني إيه هو؟ أن من اعتقد تحريم الحلال أو تحليل الحرام بناء على فتوى رجل وكان قبل ذلك يعلم يعلم المخالف فقد اتخذه ربا ومعبودا من دون الله، ده الضابط بتاعها. تاني، من اعتقد تحريم الحلال أو تحليل الحرام، اعتقد، طيب لعل سائلا يسأل ويقول كيف نعرف أنه اعتقد؟ لابد من التصريح، بالمقال ولا بالحال؟ ما الفرق بين المقال والحال؟ بسرعة، الحال اللي هي قرائن الأحوال، وإحنا بنعتمد على إيه؟ على لسان المقال. معايا يا أخوانا؟ معايا يا شيخ أحمد؟ ما أنتش معايا، صدقت والله يا صدقت وبررت. يبقى هم اعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام اعتقادا بناء على مين؟ على كلام الشخص. خد بالك، وكان قبل ذلك يعلم أن الحرام حلالا وأن الحلال حراما، يبقى هو غير المعتقد، غير الإيه؟ غير المعتقد. يعني بالضبط كده، إنسان يعلم يقينا أن شرب الخمر حرام فأفتاه ضال المضل وقال له لا الكلام ده مش غيرش بالك خالص، الخمر حلال. فالرجل غير المعتقد بعد أن كان حراما أصبح يعتقد حلال وصرح بذلك. طيب لماذا غيرت معتقد؟ قال لك بناء على كلام الشيخ. طيب ألم تعلم أن الشيخ أخطأ؟ قال لك إيه، وعارف أنه غلط بس أنا بتبعه وأعتقد أن الحلال أصبح حراما أو الحرام أصبح حلال، ده اتخذه معبودا وربا وإلها من دون الله عز وجل، وإن لم يصم ولم يصلي له ولم يعترف بذلك، مجرد أنه يعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام وكان يعلم قبل ذلك أنه على عكس ما وصل إليه اعتقادا ويصرح بذلك بناء على كلام هذا ويعلم أنه أخطأ، في هذه الحالة يكون اتخذه ربا ومعبودا من دون الله عز وجل. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية في غير هذا الموضع قال إيه؟ من الممكن أن يكون العالم اجتهد في أمر من الأمور وأخطأ، وأخطأ فيتبعه القوم وهم يعلمون أنه أخطأ دون أن يعتقدوا خلاف التشريع فلهم نصيب من المخالفة، أما عن الشيخ أو العالم فلا شيء عليه قط. واضح؟ يعني اجتهد العالم في مسألة من المسائل وجانبه الصواب لم يصب الحق، وهذا وارد، فجه الأتباع اتبعوه بس اتبعوه وهم يعلمون أنه أخطأ واتبعوه على خطئه دون المعتقد، دون الايه؟ المعتقد. يعني قال لك يا عم هو الراجل الشيخ قال حلال ما تجي تعمله خلاص. طب انت بتعمل وعارف ان هي حلال اعتقادا ولا بتروج لنفسك الوقوع في المحرم بحيث بس مساله الحكم عليه بالكفر وعدمه؟ خدوا بالكم يا اخوانا، يبقى في هذه الحاله ان صرح بانها اصبحت حلالا لا شك في كفره. طب ان لم يصرح ويعني راك روغان السعالي خلاص مسلم عاصي مرتكب لكبيره امره الى الله عز وجل ان مات مصرا عليه. اما بالنسبه للشيخ فلا شيء عليه لانه اجتهد فاصاب او اخطا، ولكن شريطه ان يكون اهلا للاجتهاد. ونصيحه الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم ويجزيكم خير، لا تشغلوا أنفسكم بغير طلب العلم. ومسألة أن أنت تحكم على شيخ إنه مجتهد أو عالم صعب وعزيز. لما؟ أنا ما أقدرش مثلا أقول على أخينا أحمد أنه هو طالب علم أو شيخ ولا أي حاجة، ما أعرفش، لأني لم أعلم عنه الكثير. مسألة أن أنت تقول أن الشيخ ده هو مجتهد أو عالم، لابد أنك يعني حبرته وصبرته وعلمت عنه كل شيء وعلمت علومه، ولزمت مثلا 20-30 سنة، فلقيته مثلا البخاري بيقرأه بالسند عن ظهر قلب، فتح الباري ينتقي منه وقت ما يريد، إلى غير ذلك. يقين أنت ما رأيته إلا يرفع عقيرته ويعلو صوته ويشوح بيمينه يمينا ويسارا، إلى غير ذلك، وبناء على ذلك تحكم عليه؟ لا يا أخوان. أولا كذا أنت لم تصب. الأمر الثاني، شغلت نفسك بما لا يعود عليك بنفعه. عندنا أصول بنسير عليه، بنطلب العلم. والله كلام الناس معروض، نقبل منه ما وفق الحق إن لم يكن صاحبه مبتدعا، أما إن كان مبتدعا فبيننا وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. ده اللي احنا بنمشي عليه. تجدش ناس بقى تقول فلان عالم، فلان مجتهد، فلان كذا، فلان كذا، لا، ديت ما نصلح بها، لا يخصنا بشيء، لا بكثير ولا بقرين. طيب، ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول. إنما ولهذا قيل في مثل هؤلاء، معايا شيخ وليد؟ ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلابد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلابد من الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعدنهم وعلمائهم وعبادهم وملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. انتبهوا، كل من اعتقد غير هذا المعتقد كافر، كل من اعتقد غير هذا المعتقد كافر، لم يثبت له إيمان أصلا وهو المعتقد تنهم. فلا بد من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعدمهم وعلمائهم وعبادهم وملوكهم وسوقتهم. ده معتقد، من اعتقد غير ذلك لا يصح له إيمان ابتداء. وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. فمن ظن أن هناك طريقا إلى الله وإلى مرضاته غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم الباطن والظاهر فلا شك أنه كافر. ده قولا واحدا وما فيش فيه نزاع، لا، ما فيه أشد من كده. ومن ظن أن هناك طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفة الأحكام المتلقة عن الله فهو كافر. الأحكام عن الله ليه؟ الحلال والحرام. أي واحد يقول لك ده ليه طريق تاني، ليه سكة مدارية غير ما جاء به الرسول، ده كافر على طول. والمعني بذلك القوم الخبثاء الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي. يقول شيخ الإسلام حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لذلك احنا بنقول إيه؟ بملء الفي، بملء الفي، كل من تمسك بيهوديته ونصرانيته كما جاءت لزاما أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لم يؤمن، لم يتمسك، لأن شرائعهم أمرتهم. إذا كانت الشرائع أمرت أنبيائهم فكيف بالأتباع؟ وبلك لذلك كان هذا واضح لما قرأت الآيات على النجاش وأصحابه، كما قال ربنا عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك العلة جاي بعده ذلك بأن منهم قسطين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إلى آخر الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، لئن بعث محمد وهو حي، اكتب معك جاي من الصخر. طيب اكتب معك، قاعد توصلي الشيخ لعقبك قوي يعني، اكتب معك. طيب اقرأ عشان أسألك سؤالها. ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي وهو عيد على مين؟ أنا بسأل أخاك، سألتك أنت؟ قول يا النص عندك ولا عندك؟ النص معك؟ كلام مين؟ انظر في الكتاب وأخبرني كلام من؟ لئن بعث مبني لما لم يسمى فاعل وهو حي، هو بقى يقصد مين؟
استنى احسن، في مشايخ ورا بيتكلموا، مفيش ما انتوا الاثنين.
وليش محمد؟
احسنت، اي نبي من انبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم.
تعال نهات امي، تعال اجمع أيضاً. ما يكش عارض جماعة الشيوخ اللي ورد الدرهم شيوخ أكابر، ما يكش عارض.
يقول ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي، أي هذا النبي حي، موسى عيسى داود سليمان، قل كما تريد، ليؤمنن به ولينصرن. وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق، انتبهوا، وأمره، أمر من؟ ها قبل النبي محمد أن يأخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنون به ولينصرون. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ، ما الفرق بين إذ وإذا؟ من يأتني؟ ها فضلش محمد، ها من عارف دي ظرفية ودي ظرفية؟ طيب الفرق بين إذ وإذا، إذ في الماضي وخبرك وقتية بس ما عادش ينفع، وإذا في غير الماضي والمضارع والمستقبل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبا عائشة أخبرني، فلا وربك لا يؤمنون، ما المنفي هنا من الإيمان؟ تكلم عجل. لا يؤمنون، المنفي هنا إيه؟ أصل الإيمان ولا كمال الإيمان ولا إيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان الكامل. أحسنت، جزاك الله خيرا. يبقى لا يؤمنون، المنفي هنا اللي هو الإيه؟ الإيمان الكامل اللي هو الواجب، الواجب. أما أصل الإيمان كما بقي كما هو. انتبهوا في الآية، أصل الإيمان الخارجية الخوارج بيقولوا غير كده، يقول المنفي هنا أصل الإيمان، وهذا طبعا ضلال ما بعده ضلال. يقول شيخ الإسلام وكل ما خلف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه بقى، مقلدا في ذلك. اكتب كده في الهامش عندك ضابط التقليد، ضابط التقليد. اتباع من ليس قوله حجة، بس اتباع من ليس قوله حجة، ده اسمه التقليد، وهو في شريعة الإسلام بمنزلة الميتة، وهو في شريعة الإسلام بمنزلة الميتة. ايه معنى منزلة الميتة يا وليد؟ ها؟ يبقى معناها لا نلجأ إلى التقليد إلا عند الضرورة الملجئة التي يترتب عليها، إن لم نفعل مهلكة. يبقى الأصل في الدين الاتباع مش التقليد، التقليد خارج عن الأصل. يبقى التقليد اتباع من ليس قوله حجة وهو في شريعة الإسلام بمثابة أكل الإيه؟ أكل الميت. يقول شيخ الإسلام: وكل ما خلف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله، وإن ولي الله لا يخالف في شيء. انتبهوا تاني المقولة دي. يقول شيخ الإسلام: وكل ما خلف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه هاي الضمير عايد على مين؟ المقلد. أحسنت يا محمد، المقلد. فإنه بنى أمره على أنه ولي لله وأن ولي الله لا يخالف في شيء. كلام ده غلط ولا صح؟ خطأ كبير، خطأ كبير جدا. فيش حاجة اسمها لا يخالف في شيء، لا يخالف في شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من الصالحين من الأولياء من الصديقين من الشهداء، كل هؤلاء القوم كلامهم لابد أن يوضع على المحك، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد لأدف ولطف مع التماس العذر إن أمكن ولا يتابع. يقول: ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منهم وخالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يبقى من باب أولى لا يقبل. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كوني وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة. يعني هو إيه؟ خلاه ولي ذي صدر منه شيء خارق للعادة، وممكن يكون هذا الشيء بعيد عن الكرامة مطلقة، بل بمحض قدر الله عز وجل فعل قال كذا قدر كذا. زي بالضبط من الطرائف مطرف ابن عبد الله الشيخين، كان جبل من الجبال، حصل مشكلة بينه وبين الناس فراحوا اشتكوه للأمير، والراجل بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ففي مجلس الأمير اشتكوه: يا أمير المؤمنين، حصل من مطرف كيس، ومطرف إمام من نظائر سعيد بن جبير. فلما انتهت الشكاية ولم تثبت على مطرف ابن عبد الله انغاص، فقال: اللهم إن كان عبدك فلان هذا كاذبا فعجل الموت. فأمطب سكت. فأولياء قالوا: أيها الأمير ائتنا بالدية، قتل صاحبنا. قال لهم: هل ضربهم؟ هل مدد عليه؟ قالوا: لا، بل دعا عليه. قال: دعوة رجل صالح وافقت قدر الله. بس يبقى ممكن يكون المسألة إيه؟ بعيدة كل البعد عن الكرامة، ولكن شيء بقدر الله حدث. فقال لك بس هنا الشيخ
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله. يبقى الأصل الذي بنى عليه معتقده أن فلان وليا لله، شوف بنى على إيه. يقول: أنه قد صدر عنه مكاشفة. مكاشفة يعني تكلم كلام يشبه معرفة الغيب، فوقع كما قال، واخد بالك؟ فقال له: خلاص، يبقى الرجل ده فعلا ولي من أولياء الله. يقول: صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرأه قد جاء فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور، انتبه، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل، انظر، اتفق أولياء الله، ولك أن تكتب هنا والمعني بأولياء الله هنا أي العلماء، لأن العلماء إن لم يكن هم الأولياء فليس لله ولي. يبقى قوله اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. يبقى الخوارق إذا كانت للكفار أو المشركين أو أهل الكتابين أو المنافقين أو أهل البدع نعلم جيدا أنها من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، اللي هي إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول: ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا لنجاسات معاشرة للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. أنا أذكر مرة من المرات ذهبت إلى أحدهم من هؤلاء القوم اللي هم أولياء الشيطان. والله يا أخوانا كنت ذاهب لاستكشاف شيء معين لا أقف عليه بنفسي، أقسم بالله دخلت، كان يجلس في خص، دخلت ما مكثت تقريبا دقيقتين وخرجت أتقيأ من نتن الرائحة ما رأيت رائحة قط مثلها، وإذا بالشخص لا 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 شوف بقى، ابحث في قواميس اللغة على ألفاظ كلها قذارة ونتن وقبح ضعها عليه. فلما جلسنا بدأ يخبرنا عن أشياء في بيوتنا وهو لم يعلمها ولم يرها، فكنت على يقين تام أن له يعني شيطان يتابعه وينقل إليه مثل هذه الأشياء. في نهاية الحديث صرح لي وقال لي: اسمع يا شيخ. قلت له: نعم. قال لي كده: خلصت القول أنا كافر، خلصت القول عشان بس إيه ما تضيعش وقتك معاي. قلت له: والله أنت ريحتني، وتركته وانصرفت. ده تعليقا على كلام شيخ الإسلام: والمزاد رائحته خبيث، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب. والمعنية يا أخوانا بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، لأن ممكن واحد تصل به السذاجة يقول له: خلاص هربط في البيت كلب عشان ملك الموت ما يجيش. واخد بالك أنت إزاي؟ لا، المعنية هنا ملائكة الرحمة. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش اللي هي الأماكن النجسة، محتضرة أي فيها شياطين، أن يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. يعني حديث نظيف يحب النظافة تكلم فيه بعض أهل العلم بعدم صحته. وقال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأر والغراب والحدأة والقلب العقور. وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب، بقتل الكلاب أي الكلاب العقور وليست كلاب الصيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنها تؤذي بني آدم. وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: كل هذه النصوص ذكرها شيخ الإسلام ليبين إن ما يفعله هؤلاء أولياء الشيطان من القذارة والنجاسة والحشوش والرائحة الخبيثة كل هذا بعيد عن شرع الله عز وجل، لا يمت لشرع الله الأصلة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وأذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص لدين رب ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر منه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان، علامات إبراهيم. وإن صدر منه ما لا يخطر على بال، كما قل مشى في الهواء ومشى على الماء وطار في الهواء لا تغتر، ولكنه شيطان يحمله شيطان. يقول فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. قال ابن مسعود لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وقال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. وقال ابن مسعود الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، البقل اللي هو الفول، الفول. طيب وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمنية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. انتبه الله يبارك فيكم لهذه الآية، فهي آية في غاية الأهمية. يجعل لكم نورا تمشون به، أي تميزون به بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة. كل هذا أتى من الإيمان والتقوى. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهو حديث صحيح. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعوذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، الصيرفي اللي هو من تجر الذهب يعني، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يحب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطلحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباها الرومي وغيرهم من الكذابين، وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى.